أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الاستدلال بالرواية المشتملة على الأمر بترك الصلاة أيام الحيض على كون اللفظ موضوعا للمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، وتوجيه الأمر بترك الصلاة لو لم يرد بها الأعم، وبعبارة أخرى كيف يناقش الاستدلال بهذه الرواية على المدعى. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن الرواية المذكورة لا يتم الاستدلال بها لإمكان حمل الرواية على استعمال اللفظ في خصوص الصلاة الصحيحة، وذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يبنى على كون الشرائط مجعولة بنحو التدريج، يحمل الخطاب الذي دلت عليه الرواية على أن الشارع كان بصدد تقييد للمركب المجعول من قبله بشرط جديد، فيكون المقصود بالصلاة الصلاة الصحيحة من غير جهة هذا الشرط، فيكون الشارع قد بيّن هذا الشرط ببيان لازمه. فعندما أخبر الشارع عن عجز المرأة عن إيجاد الصلاة الصحيحة انكشف بذلك البيان من قبل الشارع أن الصلاة مقيدة بالطهارة من الحيض، فهو جعل لشرطية الطهارة ببيان لازم الشرطية المذكورة. هذا إن قلنا بأن الشرائط مجعولة بنحو التدريج لا بنحو الدفعة الواحدة، ولو قلنا بأن الشرائط مجعولة دفعة واحدة فبناء على ما تقدم في تصوير الجامع بين أفراد الصلاة نقول أن المركب الأفراد المختلفة للصلاة يجمعها الجامع المأخوذ بنحو الإبهام من حيث الأجزاء والشرائط، بمعنى أن الصلاة وإن كانت متقومة بالركوع لكن الركوع أخذ مبهما، وكذلك السجود أخذ مبهما، وهكذا سائر الشرائط. فالذي جعل شرط الصلاة بالنسبة إلينا أي ما كشف لنا الشارع عن شرطيته هو الطهارة المبهمة، وإن كان الشارع باعتبار إحاطته بالأحكام الشرعية التي قلنا أنها مجعولة في مرتبة واحدة يعلم أن الصلاة مقيدة بالطهارة من خصوص الحيض، لكنه لم يبين لنا ذلك إلا بنحو التدريج. فالفرق بين هذا الوجه والوجه السابق أن التدريج هناك كان متعلقا بجعل الشرطية، أما هنا فالشرطية مجعولة لكن بيانها كان تدريجيا. فإذا أضيف إلى التدريج في بيان الشرطية والجزئية أن المسمى هو الجامع المبهم من حيث الأجزاء والشرائط، فيمكن أن نحمل مثل هذا الخطاب الصادر على أن الشارع في مقام بيان تعين الطهارة المجعولة شرطا من جهة الحيض، فقبل هذا الخطاب كانت الصلاة مقيدة بالطهارة ولم يكن لشرطية الطهارة مصداق من جهة الحيض، لكنه لما بيّن الشارع لنا ذلك انكشف لنا بمقتضى هذا البيان الجديد أن الطهارة من الحيض شرط. وبالتالي إذا قطعنا النظر عن هذا البيان الجديد يصح أن نقول أن الشارع نهى عن الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة قبل ورود هذا البيان الجديد لم يكن لها شرط إلا الطهارة. فإذا يمكن بملاحظة هذا التقريب أن نقول أن الشارع نهى الحائض عن الصلاة الصحيحة لا عن الأعم. الوجه الثالث أن يقال بأن الشارع نهى عن الصلاة الصحيحة باعتبار أن المسمى ليس إلا الجامع المبهم من جميع الجهات جزءا أو شرطا، وأخذ هذا المبهم معرفا بمثل ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، فبناء على ذلك لا يلغو الإرشاد إرشاد الحائض إلى عجزها عن إيجاد مثل هذا الجامع، لأنه لولا إرشاد الشارع لم يكن هناك مانع من تطبيق هذا الجامع المبهم على هذا الفرد من الصلاة، وبالتالي يكون هذا الجامع غير مقيد بقيد لأنه بحسب الفرض مبهمون، فلا يتم الاستدلال لأن هذا الجامع بحسب إبهامه قابل للتطبيق على كل فرد فيكون صحيحا. قال: فالوجه في دفع الإشكال في صفحة 129 أن يقال المراد من استعمال الصلاة في الصحيحة استعمالها في تام الأجزاء والشرائط المجعولة حال الاستعمال، بمعنى أن هذا الوجه مبني على أن يكون الشرط المقصود بالصحيحة الصحيحة حال الاستعمال لا الصحيحة ولو بعد ورود هذا الخطاب. المقصود بالنهي النهي عن الصلاة الصحيحة بقطع النظر عن هذا الخطاب، أي ما كان صلاة صحيحة. دع الصلاة أيام أقرائك، يقصد بمثل هذا الكلام دعي ما كان محكوما بالصحة قبل ورود هذا الخطاب. كيف؟ يقول: ومن الواضح أن الطهارة عن الحيض إنما جعلت شرطا بمثل هذا الدليل، أي أن شرطية الطهارة من الحيض لم يكن لها ثبوت بقطع النظر عن هذا الخطاب الصادر من الشارع، أمثال دع الصلاة أيام أقرائك، فلولا هذا الجعل الجديد لم تكن الصلاة مقيدة بالطهارة من الحيض، فتكون الصلاة الصادرة من الحائض قبل ورود شرطية الطهارة من الحيض كالصلاة الصادرة من غير الحائض. وهذا هو المقصود بالصلاة بالنهي عن الصلاة الصحيحة، فالصلاة المستعملة في المستجمع للأجزاء والشرائط غير الطهارة عن الحيض قد استعملت في الصلاة في الصحيحة، لكن حال جعل الشرط، أي أنها كانت متصفة بالصحيحة قبل ورود الشرط، أما بعد ورود الشرط لم تتصف هذه الصلاة بالصحيحة، لكن هذا ببركة ورود البيان من الشارع. فصح حينئذ أن ينهى عن الصلاة الذي لا يستهجن عرفان هو النهي عما كان فاسدا قبل النهي، أما النهي عما كان صحيحا قبل النهي إرشادا إلى فساده بنفس النهي هذا ليس فيه استهجان، إرشادا إلى عدم ترتب فائدة عليها لفقد شرطها أعني الطهارة عن الحيض، فهو جعل لشرطية الطهارة ببيان لازمها وهو الفساد حال الحيض. هذا هو المقصود. إذن هذا الخطاب دع الصلاة أيام أقرائك إرشاد إلى الفساد لبيان شرطية الطهارة، فهو بيان للملزوم ببيان اللازم، هذا إذا كان اعتبار الشرائط على التدريج، ومع عدمه أي مع عدم التدريج يمكن أن يقال أيضا بأن المأخوذ في المسمى على الصحيح هو مطلق الطهارة، لما كانت الشرائط مجعولة بنحو دفعي وثابتة كلها في زمن واحد لم يكن القول بثبوت هذه الشرطية بالنسبة إلينا في زمان واحد مقبولا، لوضوح أن بيانات الشارع كانت تدريجية، فالشرائط وإن كانت ثبوتا مجعولة في زمان واحد لكنها في مقام الإثبات متفاوتة في الزمن، فإذا الشرط هو الطهارة، لكن شرطية الطهارة من الحدث، شرطية الطهارة من الخبث، شرطية الطهارة من الحدث الأصغر، شرطية الطهارة من الحدث الأكبر، بيان هذه المصاديق كان بنحو تدريجي. فإذا قيل إن المسمى هو الجامع بحسب دعوى الأعم، فالمأخوذ في قوام المسمى، لأن اللفظ لم يجعل لهذا الفرد بنحو اختصاصي بل جعل للجامع، فالذي بين حال التسمية لوضع اللفظ بإزائه ما هو؟ هو الجامع بين أفراد الطهارة، والجامع بين أفراد الطهارة هو الأمر المبهم الصادق عليها جميعا، لا خصوص الطهارة من الحدث الأصغر أو من الخبث أو من الدم، أو هذه الخصوصيات إنما بينت بنحو تدريجي، فلا يمكن أخذ هذه الخصوصيات في مقام التسمية، لأن التسمية كانت لأمر واحد، وإذا كان المسمى أمرا واحدا فالوضع واحد لا محالة، إذن لا مجال للقول بأن الوضع تدريجي. فإذن لا بد من التفكيك بين ما هو مأخوذ في قوام المسمى وهو الطهارة، وبين مصاديق الطهارة. فما هو مأخوذ في قوام المسمى؟ جامع الطهارة. طيب ما هو الجامع بين أفراد الطهارة؟ هو الأمر المبهم. الطهارة أعم من أن تكون طهارة من الحدث أو من الخبث، وأعم من أن تكون طهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. لذلك قال بأن المأخوذ في المسمى على الصحيح هو مطلق الطهارة على وجه الإبهام، وإن كان متعينا في حقيقة الصلاة شرعا، فيكون هذا الدليل تعيينا لتلك الطهارة المبهمة، أي أنه لما كان التدريج في بيان الشروط والمأخوذ في المسمى هو جامع الطهارة، وبالمناسبة يمكن تطبيق هذا الجامع المبهم على دعوى الأعم وعلى دعوى الصحيح، يمكن أن يقال بأنه حتى الأعم لما كان دعوى الأعم وضع اللفظ بإزاء الجامع، فقد يقال بأنه بناء على دخول الشرائط في المسمى فالمأخوذ هو جامع الطهارة، لكن تقييده بالصحيح هنا لأنه في مقام بيان توجيه الرواية على مبنى الصحيح، لكي لا تكون دليلا على خلافه. يقول يمكن للصحيح أن يقول أن المأخوذ في قوام المسمى هو جامع الطهارة على نحو مبهم، فيكون قوله دع الصلاة أيام أقرائك بيانا لمصداق من مصاديق الطهارة المجعولة شرعا، فهو بيان لتلك الطهارة المبهمة ببيان تعينها. قال فيكون هذا الدليل تعيينا لتلك الطهارة المبهمة ببيان لازم تعينها، أي أنها في عالم الثبوت شرط لكنها لم تبين لنا إلا الآن، فبين الشارع تعين الطهارة المجعولة في عالم الثبوت ببيان لازمها، لازم تعينها، وهو الفساد لولا الطهارة من الحيض لولاها. هذا على ما هو المتداول عندهم في الوضع للصحيح من حيث ملاحظة الأجزاء والشرائط بعينها تفصيلا، كما ذهب إلى ذلك المحقق القمي حيث قال إن الصلاة اسم للأركان المأخوذة لا بشرط، فقد يقال بأن القمي ذهب إلى الجامع الأعم والصحيح يريد هذا الجامع، لكن مع قيد التمامية، فإذا كان قيد التمامية مأخوذا فلا بد من أخذه بنحو الإبهام، يعني تكون الأجزاء مأخوذة بنحو الإبهام لوضوح أن الركوع له فرد من القيام وفرد من الجلوس وفرد من الإيماء والاضطجاع وأمثال ذلك. وأما على ما اخترناه من الوضع لسنخ عمل مبهم من حيث تعينات الأجزاء والشرائط، مبهم من جميع الجهات بمعرفية النهي عن الفحشاء بالفعل، فالإرشاد إلى عدم القدرة على فعله في حال الحيض لا يكون لغوان، يقول لا معنى للغوية إذا قلنا بأن المسمى هو الجامع المبهم الذي عرف بأنه ينهى عن الفحشاء بالفعل، لأنه إرشاد من الشارع إلى عدم تحقق هذا الجامع في حق الحائض. طيب، الإشكال الذي يرد على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على ما ذكره بعنوان أنه مختاره، أنه يمكن للخصم أن يقول لماذا تقول أنه لا يكون لغوا الإخبار عن عدم قدرة الحائض على الإتيان بالصلاة الصحيحة، أليس ذلك من جهة فسادها؟ طيب، هذا الفساد إذا كان مبينا من قبل الشارع وكان البيان منحصرا بهذا الخطاب وأمثاله بحيث يكون ما بعده تأكيدا له، فكما يمكن دفع الإشكال بملاحظة أنه لا طريق لمعرفة الفساد إلا هذا البيان على هذا المبنى، فكذلك على المباني الأخرى لا نحتاج أن نفصل بين هذه المباني. فلنقل أنه لا لغوية في النهي الإرشادي إذا تعلق النهي بأمر لا طريق لمعرفة حكمه إلا إرشاد الشارع. هذا هو الجواب الإجمالي وهذا هو المعتمد في المقام. قال وأما توهم صحة النهي المولوي، هذه مناقشة أخرى لاستدلال الأعم بأن يقال لما لا نحمل النهي في الرواية المستفاد من قوله دع الصلاة أيام أقرائك لأنه طلب ترك وطلب الترك نهي على إرادة خصوص الصلاة الصحيحة، فيبطل استدلال الأعم بتقريب أن المنهي عنه ما هو صلاة في غير حال الحيض، بمعنى أن عنوان الصحة لم يؤخذ في موضوع النهي وإنما المأخوذ عنوان الصلاة، والصحة تنتزع من تماميتها، والمراد بالتمامية استجماع العمل للأجزاء والشرائط، وهذا الاستجماع كما يتصور في غير حال الحيض كذلك يتصور في حال الحيض. فكما يمكن صدور التكليف في حق الطاهرة كذلك يمكن صدور التكليف في حق الحائض لأن المتعلق واحد في حق الاثنين، فكما يمكن أن ينهى المكلف الطاهر عن إيقاع هذا العمل كذلك يقال أن الحائض نهيت عن إيقاع هذا العمل، ما هو الإشكال في ذلك؟ قال غاية الأمر، قال ومثله محفوظ في حال الحيض، غاية الأمر أن قصد التقرب بهذا العمل على وجه التشريع أي أن الحائض لا تستطيع أن تأتي بهذا العمل إلا على وجه التشريع، لكن الحرمة التشريعية لا تنافي صحة تعلق النهي المولوي بهذا العمل. كيف لا يكون هناك منافاة؟ لأن المفروض أن فعلية الحرمة التشريعية فرع فعلية النهي المولوي، لأنه لولا نهي المولى لأمكن للحائض أن تتقرب بهذا العمل. فما هو وجه الإشكال؟ إذن يمكن حمل قوله دع الصلاة على الصحيحة، بل هذا هو الظاهر. غاية الأمر أن قصد التقرب به أي من الحائض على وجه التشريع. قال وأما توهم فمبني، هذا التوهم مبني على توهم بناء الاستدلال على عدم القدرة من حيث القرب، وقد عرفت أنه أجنبي عن المقام. يريد أن يقول أن هذا الكلام إن كان مبنيا على ملاحظة عجز الحائض عن فعل الإتيان بقصد القرب في مقام الامتثال، فقد عرفت أن هذا ليس مبنى الاستدلال، وأن مبنى الاستدلال هو أن الصلاة المشروطة بالطهارة من الحيض لا تحقق لها في حق الحائض حتى يصح تعلق النهي بتلك الصلاة. لكن إنصافا هذا الكلام مصادرة من المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، لأن هذا المقدار الذي ذكره في العبارة أن المنهي عنه ما هو صلاة في حال الحيض ليس له ربط بأن القربة متعذرة أو ليست متعذرة. تمام المعتبر في هذا التقريب أن متعلق الصلاة واحد في حال في حق الجميع، فليكن متعلق النهي بالنسبة إلى الحائض هو عين ما تعلق به الوجوب بالنسبة إلى غير الحائض. ما هو المانع من ذلك؟ لم يكن يعني كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ملامسا لنكتة كلام هذا الذي سماه متوهما. قال: وأما من حيث فقد القربة فلا معنى لهذا الجواب. إن كان ملاحظ الذي لاحظه المتوهم فقد الطهارة، وأما من حيث فقد الطهارة فلا معنى لهذا الجواب، إن كان ملاحظا لفقد الطهارة فلا معنى لهذا الجواب. ما هو وجه انتفاء المعنى حينئذ؟ قال: لأن الصلاة المتقيدة بالطهارة عن الحيض لا يعقل تحققها في حال الحيض حتى ينهى عنها. يقول قدس الله نفسه بيانا لكون هذا التوهم توهما، وهذا الكلام توهما، أن المستفاد من دع الصلاة أيام أقرائك هو أن النهي تعلق بالصلاة حال الحيض، والصلاة حال الحيض لا يمكن صدورها من الحائض، لأن المقصود بالصلاة حال الحيض الصلاة التي تكون مماثلة للصلاة الأخرى من سائر النساء، وتلك الصلوات مقيدة بالطهارة. إذن الذي تعلق به النهي هو الصلاة المقيدة بالطهارة من الحيض حال الحيض. طب هذا لا معنى له، لا معنى لذلك، لأن الصلاة المقيدة بالطهارة من الحيض حال الحيض أمر غير مقدور حتى يمكن أن يتعلق به الناهي. طيب هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام إنصافا مصادر، لأن الذي ورد في التقريب هو أن المنهي عنه ذات العمل الذي تعلق به الوجوب في حق النساء الأخريات، فهو عبارة عن هذه الصلاة بأجزائها وشرائطها. فإذا عددت الأجزاء ثم وصلت إلى الشرائط، ماذا تذكر من الشرائط؟ تذكر الطهارة من الخبث، الطهارة من الجنابة مثلا، الطهارة من كذا، لكن الطهارة من الحيض من أين نستفيد شرطية الطهارة من الحيض حتى نقول أنه مأخوذ في المتعلق؟ أليس هذا مستفادا من نفس هذا الخطاب، من شخص هذا الخطاب؟ والمفروض أننا في مقام بيان موضوع الحكم، ولا يؤخذ في موضوع الحكم شخص الحكم. إذن لا مناص من أن نقول أن، وهذا مراد المستدل الذي نقل كلامه بعنوان التوهم، مراده أن ما هو شرط هو كل شيء ما عدا الطهارة من الحيض، ما عدا الطهارة من الحيض هذه ليست شرطا. إذن الذي تعلق به النهي الصلاة المشروطة بالطهارة لا بالطهارة من الحيض حتى ينهى عنها. طبعا الصلاة التي تكون مشروطة بالطهارة لا من الحيض، يعني بقطع النظر عن شرطية الطهارة من الحيض، يصح أن ينهى عنها إرشادا، ويصح أن ينهى عنها نهيا مولويا بقطع النظر عن إشكال حرمة العبادة. نحن لا نتكلم طبعا الآن عن إشكال حرمة العبادة، نحن نتكلم عن استدلال الأعم وكيف نناقشه. هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني بعنوان التوهم إلى هذا الحد من العبارة لم يأتي الأصفهاني بشيء يصلح إشكالا عليه. قال: وجعل حال الحيض وحال عدمه من أحوال الصلاة خلف واضح. هنا هذه النكتة قابلة للنظر، وقد ذكرها قد الأعلام منهم السيد القزويني في حاشيته على القوانين. دع الصلاة أيام أقرائك، ما المراد بأيام الأقراء؟ هل المراد بأيام الأقراء تقييد متعلق الناهي، أو أن المراد بأيام الأقراء بيان قيد فعلية النهي؟ بمعنى أن الأيام هل هي قيد للمنهي عنه أم أنها شرط النهي؟ جعل إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض من قيود الصلاة، فمعنى ذلك أن موضوع الحكم هو مطلق المرأة، فكل امرأة مكلفة بترك صلاة الحائض ولو لم تكن حائضا، على نحو الشرط المتأخر أو على نحو الوجوب المعلق. لكن هذا خلف واضح من الظاهر أن الرواية ناظرة إلى خصوص الحائض، بمعنى أن التكليف مخصوص بالحائض. إذن أيام الأقراء شرط فعلية النهي، وإذا كانت شرط فعلية النهي كانت الصلاة مطلقتان. فإذن المفروض أن الصلاة مطلقة، فجعل القيد قيدا للصلاة خلف ما فرض البناء عليه، هذا أولا. ثانيا هذا تسليم للوضع بالوضع للأعم، لأن تقسيم الصلاة إلى صلاة الحائض وغيرها هذا بنفسه يقتضي صدق المقسم على كلا القسمين. قال خلف واضح، خلف ما فرض من أن الرواية ناظرة إلى حكم الحائض، ولازم جعل الأيام قيدا في الصلاة أن يكون المكلف هو ذات المرأة، ومتعلق التكليف الصلاة حال الحيض، فتكون كل امرأة مكلفة بترك صلاة الحائض، هذا خلف واضح وتسليم للوضع للأعام. معنى أن هذا معناه التسليم بصحة تقسيم الصلاة ذات الصلاة إلى صلاة الحائض وغيرها، فيكون ذلك مساوقا للتسليم بالوضع للأعام. قال قدس الله نفسه الزكية، وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، هذه عبارة الكفاية، وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها أي بالصلاة، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة. مقصود صاحب الكفاية قدس الله نفسه من هذه العبارة أنه لا مناص من حمل الصلاة في قوله دع الصلاة أيام أقرائك على خصوص الصلاة الصحيحة، خلافا لما بنى عليه الأعمي الذي استدل بهذه الرواية على أن الصلاة معناها أعم. يقول صاحب الكفاية الأمر بالعكس، يجب أن نخصص الصلاة ها هنا في الرواية بالصلاة الصحيحة، لأن لازم رفع اليد عن الصلاة الصحيحة أن يكون متعلق النهي كل ما يسمى صلاة ولو لم يكن مشتملا على قصد القربة، وذلك لأن متعلق النهي هو مسمى الصلاة بحسب دعوى المستدل. فلو جاءت المرأة الحائض بعمل خال من قصد القربة واجد للأجزاء والشرائط ما عدا قصد القربة، فقد جاءت بالصلاة بحسب الفرض، لأن قصد القربة غير مأخوذ في المسمى، وهذا مما لا يظن أن يلتزم به أحدون. قال المحقق الأصفهاني وجه الملازمة واضح وبطلان اللازم واضح أيضا، إلا أن يقال، وهذه من إضافة المحقق الأصفهاني، يمكن أن يدفع الأعمي هذا الإشكال بأن يكون مقصوده من الاستدلال بالرواية أن موضوع الحكم هو الصلاة الفاسدة، وذلك باستعمال لفظة الصلاة في ذات الصلاة، واستفادة خصوصية الفساد بدال آخر. فلا يلزم هذا الإشكال الأخير من صاحب الكفاية، وهو فعلية الحرمة حتى إذا جاءت المرأة بصلاة خالية من قصد القربة. نقول لأن الذي استفيد حرمة الصلاة المشتملة على قصد القربة، على باعتبار أن الحائضة تعلق النهي في حقها بذات الصلاة، لكن خصوصية الفساد استفيدت بدال آخر. فما هو محرم على المرأة الحائض؟ ذات الصلاة. أما أن هذه الصلاة فاسدة أو لا، فهذا مستفاد بدال آخر. وإذا كان مستفادا بدال آخر فلا يكون الحكم بحرمة هذه الصلاة مستفادا من قوله دع الصلاة أيام أقرائك، لأن قوله دع الصلاة أيام أقرائك إنما تعلق بذات العمل، بذات العمل. تقييد الحكم، موضوع الحكم بقيد بدال آخر، هذا لا إشكال فيه. فلنلاحظ العبارة، قال الوجه واضح إلا أن يقال إن الصلاة وإن استعملت، أي في الرواية في الخطاب المذكور دعي الصلاة، وإن استعملت في الأعم إلا أنه أريدت خصوصية التمامية. أنا عبرت بالفساد، المقصود التمامية، بمعنى أن موضوع الحكم هو الصلاة الصحيحة، لكن تقييد الموضوع بالصحة إنما بني على ملاحظة دال آخر. وإلا لو كنا نحن وقول المولى دع الصلاة أيام أقرائك لحكمنا بالحرمة لذات ما يسمى بالصلاة ولو كان خاليا عن قصد القربة بدال آخر. أقول الإنصاف أن القول بأن خصوصية التمامية مستفادة بدال آخر هذا بعيد جدا عن ظاهر الرواية، لأنه لا يوجد عندنا دليل يستفاد منه حرمة قصد القربة على الحائض ودليل يستفاد منه حرمة ذات العمل. بداهة أن المراد النهي عما كان مقتضى الأدلة لزوم الإتيان، أن لزوم الإتيان عما كان مقتضى الأدلة لزوم الإتيان به، لزوم هذا خبر كان، فلا يقتضي تحريم كل ما يصدق عليه الأعم ذاتا. هذا من تتمة الاستدراك. يقول الذي يستفاد من هذه الرواية حرمة ما يقتضي الدليل لزوم الإتيان به وهو العمل التام، لا حرمة كل ما يسمى صلاة. خب هذا الكلام صحيح، نعم يستفاد من هذا الدليل دع الصلاة أيام أقرائك الصلاة التامة، لكن هذا تسليم بأنه لا يوجد عندنا دال آخر إلا هذا الدليل، أي أن الدليل الذي يستفاد منه حرمة الصلاة ناظر إلى ما يستفاد من الأدلة اعتباره في الصلاة، لأن عندنا دليلين أحدهما يحرم ذات العمل والآخر يحرم التقرب به.
أجيب هذا الأصل سأقرأه لكم
قوله، هذا يأتي إن شاء الله تعالى، لأن المسألة ذات شقوق وتحتاج إلى استدراك والوقت لا يكفي. والله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.